الوجه الأول يبدأ حالا. هذا هو الشريط الثالث من كتاب دلائل الرسوخ في الرد على المنفوخ. ولولا ما نقصده من انتفاع من اطلع على هذه الرسالة لم نتعرض لرد شيء من كلامه لظهور بطلانه، ويزيد هذا ظهورا ما جاء في الحديث من قوله: من سأل الناس وله ما يغنيه جاءت مسألته خدوشا أو خموشا في وجهه يوم القيامة، وقوله: لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله وليس على وجهه مزعة لحم، وقوله: لا تحل المسألة إلا لثلاثة: لذي غرم مفضع أو فقر مدقع أو ذم موجع. هذا في سؤال الخلق ما يقدرون عليه من الأسباب الجزئية، فكيف ترى بما لا يقدر عليه إلا الله من الأمور العامة الكلية؟ وعلى زعم هذا العراقي لا يكره شيء من ذلك ولا يمنع منه لمن قصد الصالحين ودعاهم. وقوله: على أنها أرباب، يريد به بمر من أن دعاءها ومسألتها بطريق السبب والشفاعة لا يضر، وقد تقدم رد هذا بما يغني عن إعادته. وقد علق الحكم بالكفر وإباحة الدم والمال بنفس الشرك وعبادة غير الله تعالى. قال تعالى: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. وقال: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. والفتنة الشرك. وقال تعالى: ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، الآية. وقال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به. ومن المشتهر عندهم أن تعليق الحكم بالمشتق يؤذن بالعليا، وهذا الأحمق زاد قيدا فقال: لا يشرك إلا من قصد واعتقد الاستقلال من دون الله. وفي تلبية المشركين في الجاهلية: لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. فهؤلاء لم يدعوا الاستقلال، وعلى زعم هذا ليسوا بمشركين. وقوله: وهذا نداء لا دعاء، من أدل الأشياء على جهله وعدم ممارسته لشيء من العلم. وإن قل فإن النداء هو رفع الصوت بالدعاء أو الأمر أو النهي، ويقابله النجا الذي هو المسارة وخفض الصوت. هذا بإجماع أهل اللغة كما حكاه ابن القيم في نونيته، وشيخ الإسلام في تسعينيته، وليس قسيما للدعاء كما ظنه الغبي. قال تعالى: ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم، الآية. ما فعلوه هو عين ما أمروا به، وكفى بهذه الآية حجة على إبطال قوله. وقال تعالى: وأيوب إذ نادى ربه. وقال: ونوحا إذ نادى من قبل. وقال: وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات. وقال تعالى: ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه. وسمى هذا النداء دعاء في كتابه العزيز، قال عن نوح عليه السلام: فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. وقال: هنالك دعا زكريا ربه. وفي الحديث: دعوة أخي ذي النون ما دعا بها مكروب إلا فرج الله عنه. وفيه أيضا: لولا دعوة أخينا سليمان لأصبح موثقا، يعني الشيطان الذي تفلت عليه صلى الله عليه وسلم. وفيه: ألا أنبئكم بأول أمري وآخره؟ دعوة أبي إبراهيم وبشارة عيسى. يشير بدعوة سليمان إلى قوله: رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، الآية. وبدعوة إبراهيم إلى قوله تعالى: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم، الآية. فسمى هذه المسألة دعوة، والتاء فيها للوحدة. وقال معاذ رضي الله تعالى عنه في الطاعون: إنه ليس برجز، إنه دعوة نبيكم وموت الصالحين قبلكم ورحمة بكم، يشير إلى قوله اللهم اجعل فناء أمتي بالطعن والطاعون. فانظر هذه النصوص وما أفادت من إطلاق اسم الدعاء على المسألة والطلب، وقد تقدم بعض هذا وكرر تتميما للفائدة، وربما جر شأن شؤونا. وأما قول العراقي إن الشيخ ذكر هذا على سبيل التغليظ والزجر، وله 100 عبارة تنفي ذلك وتخالفه، فيكفي من هذا العراقي أن يصحح دعواه بعبارة واحدة ولا نكلفه تصحيح 100 لأنه أعجز وأقل. وقد تقدم التنبيه على كذبه ومجازفته، وأنه وجد كتبا ومواد شتتت فهمه وحجبت إدراكه وعلمه، فلم يزدد بها إلا حيرة وشكا. وما أحسن ما قيل: جهد المغفل في الزمان مضيع، وإن ارتضى أستاذه وزمانه، كالثور في الدولاب يسعى وهو لا يدري الطريق فلا يزال مكانه. وعبارات الشيخ في هذا الباب أعني إنكار الشرك وتكفير أهله والحكم عليهم بما حكم الله به ورسوله في الدنيا والآخرة موجود مشهور لو تتبعناه لعز حصره واستقصاؤه، ولكن نشير لبعضه إلى ما وراءه. قال رحمه الله: وما علمت عالما نازع في أن الاستغاثة بالنبي أو غيره فيما لا يقدر عليه إلا الله تجوز. قال: وعلو درجته صلى الله عليه وسلم بعد الموت لا تقتضي أن يسأل كما لا تقتضي أن يستفتى، ولا يمكن أحد أن يذكر دليلا شرعيا على أن سؤال الموتى من الأنبياء والصالحين وغيرهم مشروع، بل الأدلة على تحريم ذلك كثيرة. وقال رحمه الله: من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويتوكل عليهم ويسألهم كفر إجماعا. قال البهوتي في شرحه على هذا الموضع: لأنه فعل عباد الأصنام القائلين ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا. وقال رحمه الله بعد أن سرد جملة من الآيات وتفصيل القول أن مطلوب العبد إن كان من الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله سبحانه وتعالى، مثل أن يطلب شفاء مريض من الآدميين والبهائم، ووفاء دينه من غير جهة معينة، أو عافية أهله أو ما به من بلاء الدنيا والآخرة، وانتصاره على عدوه، وهداية قلبه وغفران ذنبه، أو دخول الجنة ونجاته من النار، أو أن يتعلم القرآن أو العلم، أو أن يصلح قلبه، أو يحسن خلقه ويزكي نفسه وأمثال ذلك، فهذه الأمور لا يجوز أن تطلب إلا من الله تعالى، ولا يجوز أن يقال لملك ولا نبي ولا شيخ سواء كان حيا أو ميتا اغفر ذنبي ولا انصرني على عدوي ولا اشف مريضي ولا عافني وعاف أهلي ودوابي وما أشبه ذلك. ومن سأل ذلك مخلوقا كائنا من كان فهو مشرك بربه، من المشركين الذين يعبدون الملائكة والتماثيل التي يصورونها على صورهم، ومن جنس دعاء النصارى المسيح وأمه. قال الله تعالى: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم الآية. وقال تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم الآية. وقال رحمه الله: وكثير من الناس يقع في الشرك والإفك جهلا وضلالا من المشركين وأهل الكتاب وأهل البدع، والله سبحانه وتعالى قد أرسل جميع رسله وأنزل جميع كتبه بأن لا يعبد إلا الله وحده لا شريك له، لا يعبد معه لا ملك ولا نبي ولا صالح ولا تماثيلهم ولا قبورهم ولا شمس ولا قمر ولا كوكب ولا ما صنع من التماثيل لأجلهم ولا شيئا من الأشياء. وبين أن كل ما يعبد من دونه فإنه يضر ولا ينفع، وإن كان ملكا أو نبيا، وأن عبادته كفر. قال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا، إلى قوله محذورا. بين سبحانه أن كل ما يدعى من دونه من الملائكة والجن والإنس ما يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا، وأن هؤلاء المدعوين من الملائكة والأنبياء يتقربون إلى الله ويرجونه ويخافونه، وكذلك كان قوم من الإنس يعبدون رجالا من الجن فآمنت الجن المعبودون وبقي عابدوهم يعبدونهم، كما ذكر ذلك ابن مسعود. وقال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة، إلى قوله: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. بيّن سبحانه أن كل ما يدعى من دونه من الملائكة والبشر وغيرهم ليس لهم مثقال ذرة في السماوات والأرض ولا لهم نصيب فيهما، وليس لله ظهير يعاونه من خلقه. وهذه الأقسام الثلاثة هي التي تحصل مع المخلوقين، إما أن يكون لغيره ملك دونه، أو يكون شريكا له، أو يكون معينا وظهيرا له. والرب تعالى ليس من خلقه مالك ولا شريك ولا ظهير له، لم يبق إلا الشفاعة، وهو دعاء الشافع وسؤاله لله ذي المشفوع له، فقال: ولا تنفع الشفاعة إلا لمن أذن له. ثم إنه خص بالذكر الملائكة والأنبياء في قوله: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة، إلى قوله: بعد إذ أنتم مسلمون، بيّن أن اتخاذهم أربابا كفر. وقال تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، إلى قوله: والله هو السميع العليم. وقد بيّن أن من دعا المسيح وغيره فقد دعا ما لا يملك له ضرا ولا نفعا. وقال لخاتم الرسل: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك. وقال: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير، الآية. وقال: قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. وقال: ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين ليس لك من الأمر شيء، الآية. وقال: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وقال: إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل، انتهى. وكلامه في هذا المعنى يعز حصره أو يتعذر، وكذلك صاحبه شمس الدين ابن القيم كلامه في هذا الباب أشهر من أن يذكر وأكثر من أن يحصر إلا بكلفة ومشقة، وتقدم قوله في المدارج. وقال أبو الوفاء بن عقيل: لما صعبت التكاليف على الجهال والطغام عدلوا عن أوضاع الشرك إلى تعظيم أوضاع وضعوها لأنفسهم فسهلت، إذ لم يدخلوا بها تحت غيرهم، وهم عندي كفار بهذه الأوضاع، مثل خطاب الموتى بالحوائج ودس الرقاع في قبورهم فيها: يا مولاي افعل بي كذا وكذا، وتعليق الستور على القبور اقتداء بمن عبد اللات والعزى. والويل عندهم لمن لم يحضر مشهد الكفر، أو لم يعقد على قبره أو قبر أبيه بالآجر، ولم يقل الحمالون على جنازته: أبو بكر وعمر، انتهى. والمقصود أن النصوص بهذا المعنى كثيرة شهيرة، والعاقل يسير فينظر، ويكفي المؤمن أن دعاء الموتى والغائبين لا يعرف عن أحد من أهل العلم والإيمان الذين لهم لسان صدق في الأمة ولم تأتي به شريعة من الشرائع، بل المنقول عن جميع الأنبياء يرده ويبطله، فإن الله حكى أدعيتهم وتوجهاتهم وما قالوه وأمروا به، ونادب عباده إلى الاقتداء بهم، فقال تعالى: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. وقد أجمع المسلمون على ذم البدع وعيبها، قال تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وقال تعالى: قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. وفي حديث العرباض بن سارية أنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعبوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. وهذا الوجه كاف في الجواب للاتفاق على وجوب الاعتصام بالكتاب والسنة. فصل. قال العراقي: والأصل في ذلك قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، الآية. قلت: يريد العراقي أن الآية أصل في دعاء الصالحين والتوجه بهم إلى الله وجعلهم وسائط بين العباد وبين الله ووسائل إليه في قضاء حاجاتهم وتفريج كرباتهم. والجواب أن هذا القول صدر عن جهل بمسمى الوسيلة شرعا، فإن الوسيلة في شرع الله الذي شرعه على ألسن جميع رسله هي عبادته وحده لا شريك له، والإيمان به وبرسله، والأعمال الصالحة التي يحبها ويرضاها كما في البخاري وغيره من حديث الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة في غار فتوسلوا إلى الله تعالى بأعمالهم الصالحة من البر والعفة والأمانة، وكذلك ما شرع من واجب أو مستحب. قال تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. وابتغاؤها بالقيام بما أمر الله به وأحبه ورضيه من الأعمال الصالحة. وأما دعاء غير الله فليس وسيلة شرعية، بل هو وسيلة أهل الشرك والجاهلية من أعداء الرسل في كل زمان ومكان، والله لا يأمر بالشرك ولا يرضاه. قل: أمر ربي بالقسط، وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين. فكيف يتوسل إليه بالشرك به الذي هو أظلم الظلم وضد القسط، والذي يمنع من إقامة الوجوه له عند المساجد، وهو أي الشرك حقيقة التوسل الذي قصده المشركون. قال الله تعالى: فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة. وقال تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فهذا قد يسمى توسلا، فإن لفظ التوسل صار مشتركا، فيطلق شرعا على ما يقرب إلى الله من الأعمال الصالحة التي يحبها الرب ويرضاها، ويطلق على التوسل بذوات الصالحين ودعائهم واستغفارهم، ويطلق في عرف عباد القبور على التوجه إلى الصالحين ودعائهم مع الله في الحاجات والملمات. والمراد بالآية الأول عند أهل العلم والمفسرين، وأما التوسل بذوات الأنبياء والصالحين بدون طاعتهم وبدون استغفارهم فهذا لم يشرح ولا أصل له، فإن التوسل بالأنبياء مع معصيتهم ومخالفتهم في الدين والملة قد دلت آية سورة التحريم على المنع منه وعدم الانتفاع بالتعلق والقرابة والنسب. والتوسل بذلك لمن لم يؤمن بما جاءوا به من الهدى ودين الحق. وكذلك في الحديث لما أنزل عليه قوله: وأنذر عشيرتك الأقربين، قال: يا معشر قريش اشتروا أنفسكم من الله، لا أغني عنكم من الله شيئا. وأكبر من هذا من يدعوهم لا يستغيث بهم ويتقرب إليهم بعبادتهم على أنها وسيلة له وشفعاء، فإن هذا هو عين الشرك الذي ذمه القرآن وعابه ويسمي توسلا. وأما ما ذكره بعد هذا الكلام من نسبة الذي ينهى عن دعاء غير الله من الجهل وعدم الفهم، فهذا يتناول كل من نهى عن دعاء الأنبياء والصالحين. ومعلوم أن الرسل نهت عن دعاء غير الله بما لا يقدر عليه إلا الله، بل وفيما لا تدعو إليه حاجة ولا ضرورة من جنس المسألة، فلازم كلامه مسبة الأنبياء وأتباعهم إلى يوم القيامة، فنعوذ بالله من حال أهل الجهالة والسفاهة. فصل. قال العراقي: إنكم تكفرون بالحلف بغير الله ويكفر به السابقون من أهل بلدكم، وهو ليس بشرك ولا كفر، بل هو مكروه كراهة تنزيه للأدلة على ذلك. ولأنه قد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبعض أصحابه: لا وأبيك. ولأن الترمذي ترجم على هذه المسألة بالكراهة، وساق حديث ابن عمر: من حلف بغير الله فقد أشرك، وأن هذا يدل على الكراهة للترجمة. ولأنه ساق الرواية الأخرى عن ابن عمر: من حلف بغير الله فقد كفر. وقال بعد: هذا محمول على التغليظ والزجر، كالري الذي فسر به قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا الآية. والجواب: أن يقال في هذا الكلام من الجهل والخلط ما يتنزه عنه العاقل فضلا عن العالم، من ذلك أنه قال: الحلف بغير الله ليس بشرك ولا كفر، ثم ساق حديث ابن عمر: من حلف بغير الله فقد أشرك، ثم قادته المقادير إلى أن نطق بالرواية الأخرى: من حلف بغير الله فقد كفر. فقف وتأمل هذه العبر. ثم استدل بأن الترمذي ترجم بالكراهة، وهو أول من يخالف الترمذي في أكثر ما في سننه، مع أنه لم يفهم كلام الترمذي ولا حام حول مراده. ويقال: مسألة الحلف بغير الله تظاهرت وتواترت النصوص النبوية بالنهي عنها، ودلت على أنه شرك لا يحل ولا يجوز، كما ذكره أصحاب الكتب الستة وأهل المسانيد من حديث أبي هريرة وابن عمر وابن مسعود وغيرهم. وإنما ساق الترمذي حديث ابن عمر، والترمذي رحمه الله أثبت أنه شرك وجعله كالرياء، والرياء شرك بالنص والإجماع، وهو من الكبائر، إلا أنه ليس مما ينقل عن الملة ويوجب الردة للآيات والأحاديث. وكلام الترمذي يدل على هذا، وقد جعله مثل الرياء وقاسه عليه في الحكم، وحمله على هذا الحمل والتأويل أن الرواية الأخرى التي خرجها عن ابن عمر فيها تكفير من حلف بغير الله والحكم بأنه كفر. وأراد الترمذي أن هذا الكفر ليس هو مما يخرج عن الملة كالشرك الأكبر، بل كفر دون كفر، وشرك دون شرك، وظلم دون ظلم، كما قاله البخاري في صحيحه. وتسميته هذا كفرا من باب التغليظ، هذا مراده رحمه الله. وأما كونه شركا محرما فلم ينفه الترمذي ولم يتعرض له بتأويل، بل أثبته وقال به، لأنه جعله مثل الرياء. وهذا الجاهل اغتر بكونه ترجم بالكراهة، والكراهة في عرض هذا الرجل إنما تطلق على التنزيه، هذا وجه ضلاله، ولم يدري أن إطلاقها على كراهة التنزيه عرف حادث، وأن الكراهة في عرف الكتاب والسنة وقدماء الأمة تطلق على التحريم. قال تعالى بعد أن ذكر المحرمات المتفق عليها في جميع الكتب السماوية: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. وفي الحديث: إن الله يكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. وأظن هذا يحمل كل ما تقدم على كراهة التنزيه. قال الترمذي رحمه الله: باب كراهة الحلف بغير الله. وساق بسنده حديث ابن عمر: من حلف بغير الله فقد أشرك. وسكت الترمذي على هذا ولم يتعقبه بتأويل، ثم قال: باب. وساق بسنده الرواية الأخرى عن ابن عمر: من حلف بغير الله فقد كفر. وتأول لفظة كفر بأنها على وجه الزجر والتغليظ، لأن الحلف بغير الله لا ينقل عن الملة، بل هو كالرياء في عدم الردة وإن كان شركا. إذا عرفت هذا فالعراقي دلس وجعل البابين بابا واحدا، وجعل كلام الترمذي في تأويله لفظة كفر راجعا إلى كلا البابين، وأن الحلف مكروه كراهة تنزيه، والترمذي لم يتعرض لكونها للتنزيه. وأما قوله: إنكم تكفرون به، وترون أنه كفر فهو كذب بحت وفرية ظاهرة. ما قال أحد ممن يعتد به عندنا أنه كفر مخرج عن الملة. وقد يطلق العالم والمفتي ما أطلقه الرسول صلى الله عليه وسلم في مثل هذا ويقف حيث وقف، ومن أنكر هذا الإطلاق فقد أنكر على الرسول صلى الله عليه وسلم. على أن ابن قيم الجوزية قال قد يكون ذلك شركا أكبر بحسب ما قام بقلب قائله، وقاله القاضي عياض عن المالكية. وهذا ظاهر ما يخفى إذا قصد تعظيم من حلف به كتعظيم الله. وأما استدلال هذا العراقي على عدم التحريم بقوله صلى الله عليه وسلم من حلف باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله، فهذا الاستدلال والفهم ليس بشيء، والحديث دليل على التحريم، والاستدلال به عليه هو عين الفقه عن الله ورسوله، لأنه أمر من حلف بغير الله أن يكفر بتجديد الإسلام والإتيان بكلمة الإخلاص التي تضمنت البراءة من الشرك وإثبات التوحيد. وقد قال لقريش وغيرهم من عباد الأصنام قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، وقال لعمه قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فإن كان ذلك يدل على الكراهة فهذا أيضا إنما يدل عليها، فسبحان من حال بين قلوب هؤلاء وبين الفقه عنه ومعرفة المراد من كلامه وكلام رسوله. وفي الحديث إن حسنة التوحيد تمحو الشرك وتكفره فإن الإسلام يجب ما قبله. قال ابن مسعود لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية بعد أن ذكر تحريم الحلف واستدل له، ومعنى قول ابن مسعود أن حسنة التوحيد أعظم من حسنة الصدق وسيئة الشرك أعظم من سيئة الكذب، مع أن الكذب محرم بالإجماع. وأما ما حكاه عن شيخنا الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أنه قال في مختصر الإنصاف ويكره الحلف بغير الله، وأن الشيخ استدل للكراهة، فلا يخفى أن العراقي دلس هنا ولبس، فأسقط من العبارة كلام ابن عبد البر وحكاية الإجماع على التحريم، هذا تدليسه. وأما تلبيسه فإن الشيخ قال بعد ذلك وقيل يجوز فأخره وحكاه بصيغة التمريض، وذكر أن القائل استدل لهذا بأن الله أقسم بمخلوقاته وبقوله أفلح وأبيه إن صدق، وبقوله في حديث أبي العشراء أما وأبيك لو طعنت في فخذها أجزاك. ثم تعقب الشيخ هذا وذكر أن أحمد لم يثبت حديث أبي العشراء، واستدل بقوله إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، وبحديث ابن عمر من حلف بغير الله فقد أشرك. وقرر الشيخ أدلة التحريم. والشيخ رحمه الله في كتاب التوحيد استدل على هذه المسألة بقوله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، وترجم بالآية على هذه المسألة، وساق حديث ابن عمر وما روي عن ابن عباس ومنه والله وحياتك. وأما الجواب على قوله أفلح وأبيه وقوله أما وأبيك فلأهل العلم عنه أجوبة معروفة في محلها، منها أن هذا ليس من جنس اليمين المقصودة، بل هو مما جرى على لسنتهم من غير قصد، مثل قوله تربت يداك ثكلتك أمك ويح عمار. وهذا الجواب ذكره كثير من الناس، وقيل إن ذلك منسوخ. وسدم القائل لهذا القول بما لا يمكن أمثال هذا العراقي نقضة، وبعضهم تكلم في المسند ولم يثبت هذا كما تقدم عن أحمد في حديث أبي العشراء. وهذا آخر ما أوردناه، والحمد لله حمدا كثيرا كما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله وعظيم سلطانه، وصلى الله على عبده ورسوله محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، آمين. انتهى كتاب دلائل الرسوخ في الرد على المنفوخ، قرأه عليكم منصور الجنوبي.